إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. هذه هي القصة الرابعة في سورة الأنبياء. تقدم الحديث عن قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون، ثم الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام، وهذه القصة الرابعة التي تحدثت بإيجاز كبير واختصار شديد حسب ما يقتضيه المقام، هو إبراهيم لوط عليه السلام. القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام. احنا عرفنا مما ذكرناه سابقا على أن لوط عليه السلام هو ذو قرابة لإبراهيم عليه السلام، إنه ابن أخيه لوط ابن هاران، وهو قد هاجر معه من أرض بابل بالعراق، وهو آمن لإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: فآمن له لوط. فآمن لإبراهيم لوط، يعني لوط من جملة من آمن بإبراهيم عليه السلام. فلما هاجر إبراهيم ومعه لوط ومع إبراهيم زوجه سارة إلى أرض الشام، ولا شك أن هذه الأرض كانت أرضا مأهولة، فيها سكان، فيها سكانها، فيها ناس يسكنونها، وأن إبراهيم عليه السلام اقتسم الأرض أرض الشام مع ابن أخيه لوط، فاختار لوط عليه السلام أن يتجه إلى الضفة الشرقية من فلسطين، وهي ما يعرف الآن ببلاد الأردن، الجهة الشرقية من أرض فلسطين. والروايات تذكر على أنه لما كثرت مواشيهما، مواشي إبراهيم ولوط، وأن الرعاة، رعاة الغنم والبقر وما إلى ذلك من طرفين، يعني رعاة إبراهيم عليه السلام ورعاة لوط، بدأ يختصمون فيما بينهم، فخير إبراهيم عليه السلام لوطا أن يختار بقعة أو مكانا ينفرد به ويكون له دون غيره، فاختار لوط عليه السلام أن يتجه إلى هذه الجهة. الله أعلم بحقيقة هذه الروايات، هي مذكورة في كتب في التفاسير وفي القصص، لكن على العموم أن الأمر المحقق هو أن إبراهيم عليه السلام كان في جهة ولوط كان في جهة أخرى. فلوط ذهب إلى قرية تعرف بسدوم وعمورية، وهي في هذه المنطقة بالذات التي توجد الآن في بلاد الأردن، وبالذات في المنطقة التي تعرف الآن بالبحر الميت، البحر الميت أو بحيرة لوط كما يسميها البعض. إذا لوط عليه السلام اتجه إلى هذه القرية وسكن مع أهلها، ولا شك أنه تزوج منهم وأصبح واحدا منهم، حتى إن القرآن اعتبره أخا لهم في الوطن وفي الإقامة. فهؤلاء القوم كانوا من أفجر الناس ومن أفسقهم وأسوأهم طوية، وكانوا يقومون بمجموعة من المنكرات، يقطعون الطرق على الناس ويسلبونهم أموالهم ويفعلون المنكر في نواديهم بدون ناه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وأكثر من ذلك مما تميزوا به هو فعل فاحشة اللواط التي انتشرت فيهم انتشارا ذريعا وتعلقوا بها تعلقا شديدا، مما فسدت بذلك فطرهم وانتكست أخلاقهم وأصبحوا يعني شواذ جنسيا أو شاذين جنسيا خارجين عن طبيعة الحياة البشرية. فطبيعة هؤلاء القوم بهذه الصفة جعلت مهمة لوط عليه السلام في دعوتهم إلى توحيد الله، لأنهم كفار بالأصل زائل على هذه الفواحش التي يرتكبونها، جعلت مهمته صعبة في القيام بواجب الدعوة إلى الله. ولوط عليه السلام بعدما أكرمه الله تعالى بالنبوة والوحي، ولوطا آتيناه حكما وعلما، بذل جهدا كبيرا فدعا هؤلاء القوم إلى توحيد الله تعالى أولا، ونهاهم عن ارتكاب المنكرات والمخالفات بما في ذلك هذه الجريمة الشنعاء، هذه الفاحشة القبيحة فاحشة اللواط. بذل جهدا كبيرا وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم بعقاب الله عز وجل إنهم تمادوا واستمروا على هذه الحال، لكن القوم لم يبالوا بما دعاهم إليه ولم يلتفتوا إلى ما أمرهم به ولم يعني ينصاعوا ويستجيبوا لأمر لوط عليه السلام، بل هددوه أنه إن استمر على نهيهم عما يقومون به ودعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وإلى اجتناب هذه المنكرات أنهم سيخرجونه ويطردونه من بين أظهرهم ويخرجونه من بين أظهرهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هي جريمتهم؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه لوط وآله وآل بيته؟ الجريمة الوحيدة التي نسبوها للوط عليه السلام وأنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هذا هو الذنب في نظر هؤلاء المفسدين الفاسدين، هذه هي هذا هو ذنب لوط، هو أنهم ناس يتطهرون ويبتعدون عن هذه الفاحشة ولا يقبلونها، لذلك هم في نظرهم أنهم لا يصلحون للإقامة بين أظهرهم. وقد ذكر الله تعالى قصة لوط عليه السلام في سور متعددة، في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي هذه السورة بطريقة مقتضبة سورة الأنبياء وفي سورة النمل وفي سورة الشعراء، في مواطن كثيرة تحدث القرآن الكريم عن هذه عن قصة لوط عليه السلام مع قومه. على سبيل المثال في سورة في سورة النمل يقول الله في سورة نعم في سورة الشعراء نعم في سورة الشعراء يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئلا هذا هو الجو شوف كيف قالوا لئلا تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، من المخرجين سنطردك يعني نرحلك نخرجك من بين أظهرنا، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين، من المبغضين لهذا العمل، الله يعلم أني مبغض له، ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إذن فلوط عليه السلام قال كذبت قوم لوط المرسلين، قال لهم أخوهم لوط، نسبهم الله تعالى إلى أنه أخاهم، كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط. إذن أخوهم في ماذا؟ أخوهم ليس في النسب لأنه ماشي منهم ومن العراق، إذن أخوهم فيش؟ في الوطن وفي السكن. إذن الأخوة تتعدد، هذا أخي في الوطن يسكن حيث أسكن، هذا أخي في النسب ابن أبي وأمي، هذا أخي في الدين دينه ديني. ولذلك الإسلام لما أن هذه الأخوات موجودة، علاقات الأخوة موجودة بين الناس، الإسلام اعتبر أعلى مقام أعلى درجات الأخوة التي تربط بين الناس هي أخوة الإيمان، لذلك جاء بصيغة الحصر قال إنما المؤمنون إخوة. علاش بصيغة الحصر؟ لأن هناك أخوة أخرى تربط بين الناس، ولكن أعظم أخوة تربط بين الناس التي ينبغي اعتبارها هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، ليس المؤمنون إلا إخوة. إذن لذلك يقول لا حرج أن يقول المسلم لليهودي أخي وللنصراني أخي، أخي فيش؟ في الإنسانية، أخي في الإنسانية، أخي هذا أخي، إخواننا اليهود وإخواننا النصارى وإخواننا في الإنسانية، نعم، لكن يعني ليس إخوانا لنا في الدين، ليس إخوانا لنا في الدين، إخوان في الإنسانية، نعم، الإنسان الناس كلكم من آدم وآدم من تراب، نعم. إذن لأن بعض الناس كانوا ينتقدوا بعض العلماء اللي يقول إخواننا النصارى أو إخواننا كذا، فبهذا المعنى يعني هي لا كلمة لا حرج فيها، لأن كنت أسمع بعض الملوك من الملوك ديال المسلمين كيقول بعض الملوك ديال العجم أو النصارى يقول أخي وشقيقي الملك خوان كارلوس، يعني أخي وشقيقي كيزيد شقيقي يعني، فأخي لا مفهوم، ولكن شقيقي ما الشقيق ما مفهوماش هذا، نعم. إذن على العموم أن لوط عليه السلام كما قلنا بذل جهدا كبيرا في دعوة هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الابتعاد عن هذه المنكرات التي كانوا يمارسونها ويقومون بها، ومن ذلك وأعلى ذلك هي هذه الجريمة، جريمة اللواط التي ابتدعوها، لم يكن أحد من الناس قبلهم يفعلها، أول من ابتدع هذه البدعة وفعل هذه الفعلة الشنيعة القبيحة الفاحشة هم هؤلاء القوم. الله تعالى قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، في آية أخرى ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني ما سبقكم بها من أحد، يعني هم كانوا السباقون إليه. ولذلك الله تعالى بعدما أهلكهم وأنزل بهم نقمته وعذابه أن كل من فعل هذه الفعلة لأنه هو أول من سن هذه السنة السيئة، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن لوط عليه السلام كما قلنا دعا أولئك القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته، وبذل ذلك في ذلك جهدا كبيرا، لأن الله تعالى أكرمه بالنبوة، وفي البداية آمن بإبراهيم، لكن بعد الله تعالى أكرمه كما في هذه الآية ولوطا آتيناه حكما وعلما. قال الإمام القرطبي الحكم النبوة والعلم المعرفة، معرفة شرائع الدين والفصل بين الخصوم. ولقد ولوطا آتيناه حكما وعلما، لأن لوطا هذا مفعول بفعلين محذوف باب الاشتغال، ولوطا آتينا لأن الفعل اللي بعد منه مشغول بالضمير، ولوطا آتيناه يعني آتينا لوطا حكما وعلما. وقيل الحكم يعني هو الحكمة، وضع الشيء في محله، وعلما يعني النبوة. على العموم أنه من أنبياء الله، أن الله تعالى أوحى إلى لوط عليه السلام وكان من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجيناه من القرية يعني نجيه ونضمن معنى أخرجنا، لأنه ونجيناه ويقعديت بمين، ونجيناه من القرية يعني أخرجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إذن هؤلاء القوم كما قلنا كانوا كفار بالدرجة الأولى، مفسدون في الأرض، يقطعون السبيل ويفعلون المنكر في ناديهم، وتأتون في ناديكم المنكر، وأيضا يفعلون هذه الفاحشة، فاحشة اللواط، فاحشة شنيعة جدا، انتكاس في فطرة وخروج عن الطبيعة البشرية. فدعاه ثم دعاه فلم يستجب، فكان من نتيجة هذا العناد وهذا الفساد أن الله تعالى عجل عقوبته، لأن هناك معاصي الله تعالى يؤجل عقوبتها للآخرة، لكن هذه المعصية، معصية خاصة معصية معصية الفاحشة هذه اللواط، الله تعالى يعجل بعقوبة أصحابها إذا فشت في مجتمع ولم يكن هناك من ينهى عنها ولم ينكرها، فإن الله تعالى يعجل بعقوبة أهلها إذا فشت في أي مجتمع من المجتمعات. لذلك الله تعالى عاقب هؤلاء القوم وأنزل بهم نقمته وعذابه، ومسألة عذاب هؤلاء وعقوبتهم جاءت بعدما جاء الملائكة، في سورة بشر، وقبل أن يأتوا إلى لوط عليه السلام مروا بإبراهيم عليه السلام، كما سبق أن ذكرنا أنهم جاءوا، جاء الملائكة في سورة بشر ودخلوا كضيوف على إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام لا يعلم الغيب، وكل الناس لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب هو الله تعالى، فلا يدل على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إبراهيم عليه السلام يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكن لما دخلوا عليه في سورة البشر ما عرفوا، فظنهم أنهم بشر يحتاجون إلى طعام، ضيوف، فعجل بإكرامهم وجاء بعجل سمين، بعجل حنين مشوي، فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، فبشروه بغلام حليم إسحاق، فبشروه بالغلام، فبشرنا بإسحاق من إسحاق يعقوب، وأخبروه بأنهم سيذهبون إلى قرية لوط فيدمرونها ويهلكونها. نعم، فقربوا إليه قال فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وعرفوه بحق إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فبروا من هناك، لأن هناك ارتباط وثيق بين لوط وإبراهيم، أنه من قرابته وأنه آمن به وأنه كواحد من تلامذته، فإبراهيم عليه السلام يهتم به اهتماما كثيرا، ولذلك لما أخبر إبراهيم بأنهم سيعذبون هؤلاء القوم بدأ يجادل في البداية، كان خائف منه لما رأى أن أيديهم لا تأكل، فوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسلنا إلى قوم لوط. فبعد ماذا؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، معنى يجادلهم كيف تهلكونهم، وآية أخرى تبين القرآن يفسر بعضه بعض، قال إن فيها لوطا، كيف سبحان الله تدمر القرية وفيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه آله إلا امرأته كانت من الغابرين، قالوا نحن أعلم منك بمن في هذه القرية لننجي أنه آله، ما تخافش على لوط، لوط ومن آمن معه من أهله لا خوف عليهم إلا امرأته فهي من الغابرين والباقين في العذاب. إذن جاءت الملائكة ونزلوا ضيوف على إبراهيم وكشفوا حقيقته له وبشروه بالابن والحفيد بإسحاق، وشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، ثم انتقلوا إلى لوط عليه السلام ونزلوا عليه كضيوف أيضا وهو لا يعرفه، نزلوا عليه ضيوفا حسان الوجوه، وجوههم جميلة جدا، مرض ليس لهم لحى، فدخلوا عليه، فلما دخلوا على لوط عليه السلام ضاق بهم ضرعا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب، سيئ بهم، لماذا سيئ بهم ولماذا ضاق بهم ضرعا؟ ضاق بهم ضرعا يعني ضاق بالأمر ضرعا، يعني لم يتحملوا ولم يقوى عليه، لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر، لأنهم ضيوف عنده، يجب عليه أن يحميهم، أن يكرمهم، وهو لا يستطيع أمام هؤلاء الهمج، هؤلاء المفسدين الذين سيهجمون عليهم وحاولين فعل الفاحشة بهم. فهو كان يعني ليس له قوة وليس له عشيرة من هؤلاء القول، لأنه كما قلنا هو ليس منهم أصلا، وإنما هو يعني ساكن معهم ولكن ليس له عشيرة تحميه وتدافع عنه. فلذلك يمكن أن يتعرض هؤلاء الضيوف الذين هم في حرمته للسوء وللإذاية من قبل هؤلاء المفسدين. ولذلك ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كما في سورة هود. وبمجرد أن دخلوا عليه بلغ الخبر، انتشر الخبر أن ضيوف نزلوا عند لوط حسان الوجوه. فجاء هؤلاء المفسدون وتجمعوا واجتمعوا على باب لوط عليه السلام، وجاءه قوم يهرعون إليه، جاءوا مسرعين، يهرعون يعني مسرعين، الفعل دائما يستعمل بمبني للمجهول، يهرعون إليه، يقول هرع رجال المطاف إلى عين المكان، يقول هرع هرع، فعل دائما يستعمل مبني للمجهول، يهرعون إليه. قال عز وجل ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني ليست هذه المرة الأولى، إنما هذه صفتهم وطبيعتهم التي تمردوا ويعني استمروا عليها. بذل جهدا كبيرا نبي الله لوط عليه السلام في حث هؤلاء ودفعهم عن ما يريدون، حتى انه عرض عليهم بناته، قال هؤلاء بناتي هن اظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، هؤلاء بناتي هن اظهر لكم. عرض عليهم بناته، لعل قائل يقول كيف لوط عليه السلام يعرض بناته أو بناته على هؤلاء المفسدين؟ فالجواب على أن هذا العرض، ما تقول هذا عرض مجاملة، ليس المقصود منه حقيقة الزواج، وإنما المقصود منه هو يعني كف الناس عن هذا الفعل الشنيع، لعلهم يستحيون، لعلهم يفيقون. ولكن قال أليس منكم الرجل الرشيد؟ ولك أن تقول بأن قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يقصد النساء، نساء الأمة، لأن كل نبي هو أب لنساء أمته. إذا حتى في قراءة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم أو لهم، يعني هو أب، يعني النبي هو أب وأب لجميع نساء المؤمنين. لذلك ويعرض عليهم بنات، يعني يرشدهم إلى أنهم ينبغي أن يسيروا في الطريق الطبيعي وهو أن يتزوجوا النساء وليس أن يأسوا أن يشتهوا الذكور. ولذلك يعني قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيفي. فهو يرى أنه من واجب الضيافة حماية الضيف. أليس منكم لرجل رشيد؟ واشتي واحد ما فيكم ما عنده العقل؟ والذي يظهر أن حتى واحد ما كان فيهم عنده العقل، وليس فيهم أي واحد رشيد، كلهم سفهاء، كلهم مفسدون، كلهم ضالون. فإن الله وصفهم بالإسراف وصفهم بالفساد ووصفهم بأوصاف كبيرة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، نحن لا نريد النساء إنما نريد الرجال. قال عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم، يعني للملائكة في تفسير، لو أن لهؤلاء الملائكة الذي لو أن لي بكم قوة، يعني أتقوى بها على دفع هؤلاء، لو كنتم تستطيعون أن تعينني عليهم لواجهتهم بالقوة. أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قبيلة تحميني أو قوة تعينني. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل. لكن لوط عليه السلام هو يتخذ، يعني يقصد الأسباب العادية، يعني القوة العادية، وإلا فقوة الله تعالى أعظم من كل قوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لوط عليه السلام قال أوي إلى ركن شديد، هو يعرف أنه ما فيش اللي يحميه، فكأنه ينبغي أن يتجه مباشرة إلى الله تعالى، يقول يا ربي أعطيني قوتك، أو أوي إلى ركن شديد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حق يوسف عليه السلام لما كان في السجن، وما كان في السجن يعني سنوات، وجاءه الرسول ليطلب منه أن يأتي إلى الملك، فماذا فعل؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بغاش يخرج حتى يعني تتبرأ ذمته، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. صلى الله عليه وسلم قال لو كنت لو لبثت في السجن ما لبث يوسف وجاءني الرسول لا لسرت معه، يعني لو كنت أنا في مكانه وقضيت المدة ديال السجن هذه وجاءني الرسول ديال الملك يقول لي تعالى اخرج، يعني لاتبعته ولا أقول له اذهب حتى يعني تسأل الملك وتتأكد من الأمر، يعني الحديث هذا في سياق واحد يعني. وآوي إلى ركن شديد. إذن في هذه الحالة أكيد حالة يعني من الضغط النفسي على لوط عليه السلام، حالة الغيظ، حالة شديدة جدا لا تتحمل. حينئذ بادرت الملائكة بالتعرف بنفسها، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما تخافش خلاص. عرفوه حينها عرفوه بأنفسهم قالوا نحن ملائكة لا تخف أن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك، لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره ولا يلتبس منكم أحد، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتبس منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبوا ما أصابهم إن موعدهم الصبح. وكأن لوط عليه السلام استعجل الأمر ورأى أن الصبح بعيد، اللي كانت العشية، فرأى طول المدة إلى الصبح، قال له أليس الصبح بقريب. سبحان الله أن الله تعالى حينما أراد أن يعذب هؤلاء، ولوط يسكن معهم هم قومه الحقيقة يعني، فاتخذ الله تعالى من الأسباب التي تجعل لوط عليه السلام يعني لا يحزن عليهم ولا يأبه لعذابهم، بل هو يعجل بعقوبتهم. فلو كانت الحال عادي يعني هم يفعلون هذه الفاحشة، ولكن لم يفعلوها بضيوفهم، وجاءوا الملائكة إليه وقالوا لنا سهلكوا هذه القرية، لأمكن مثلا لوط عليه السلام أن يقول يعني أن يجادل في شأنهم ويطلب لهم العفو وما إلى ذلك، كذلك ينقض. لكن تعالى شاء أن يجعل عذابهم بعد هذه الحالة التي حصلت للوط مع قومه حتى يكون يعني هو الذي يرغب في أن ينزل الله تعالى بهم نقمته. نعم. ولذلك في هذه الحالة وهم متجمعون مجتمعون حول بابي وداري لوط عليه السلام، وعرفته الملائكة بنفسها، ضرب جبريل عليه السلام بأمر من الله تعالى على أعينهم، فذهبت أبصارهم فلم يعودوا يرون شيئا. قال عز وجل في سورة القمر وراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فطمسنا أعينهم فلم يعودوا يرون شيئا، كانت بداية للهلاك، ذهب الله بنورهم بنور أبصارهم ولم يعودوا يرون شيئا، فرجعوا فهذه الحالة العمي إلى ديارهم وهم يعني غائضون متوعدون للوط بالانتقال في الصباح، في الصباح الذي سيرجي الله بهم نقمته. إذا في هذه الحالة في تلك الليل في تلك العشية اللي ذهب الله بأبصارهم في تلك الليلة، أمر الله عز وجل لوطا أن يخرج من هذه القرية الظالم أهله، وأن يخرج هو وأهل بيته من هذه القرية، وأمره أن يسرع، فأسر بأهلك بقطع من الليل، جزء من الليل قبل الصباح، لأن الصباح سيكون وقت العذاب، فينبغي أن يكون لوط قد خرج، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي آية أخرى واتبع أدبارهم، يعني كن أنت جعل أهلك وأهله هنا، شكونهم حقيقة هم بناته، بنات لوط عليه، لأنه كان عنده بنات، فناسه الذي لا آمن به. أما امرأته آمنت به أو لم تؤمن؟ امرأته لم تؤمن به. كان الله تعالى يقول في سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهو بيت لوط بيت واحد يعني ما كانش فيها لم يتبع ولم يؤمن بها أحد إلا إن قال عز وجل في سورة الحجر بعد الحديث عن إبراهيم قال فما خطبكم وأيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. لما كانت امرأة لوط تدخل في آل لوط استدناها القرآن بعد ذلك قال إلا امرأته إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فهي مستثنى من الآن إلا امرأته وقدرنا إنها لمن الغابرين. فامرأة لوط كانت من الهالكين. إذن فأمر الله لوطا عليه السلام أن يخرج مسرعا في تلك الليلة ويجعل بناته وبناته أمامه ويكون من ورائهم ولا يلتفت منكم أحد ليشمره لأن علاش فربما يدركه العذاب ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ولذلك الآن الدجالين كيعملوا بالله بعض من الدجالين يعني واحد كيكذب على الناس موجود في الله كيسرقهم وكذا كيقول له يقول له سير ما تمشي مراك كثير ما كيستعملوا هذا كيقول له عندك يبغي يسرقوا له شي حاجه لانه غادي يهرب اذا شاف مراه ما غادي يشوفوها له ويجري مراه يقول له شوف سير وما تمشي مراك عندك تشوف مراك اذا شاف مراه غادي غادي يعرف الحقيقه. صار ذهب لوط عليه السلام ومعه بناته في الصباح الباكر عند شروق الشمس فأخذتهم الصيحة مشرقين فأهلك الله تعالى هذه القرية ودمرها عن آخرها فجعلنا عالية سافلها الأسفل رجعوا إلى فوق والفوق رجعوا إلى أسفل. بل يقولوا بعض العلماء بأن هذه البحيرة بحيرة لوط أو البحر الميت هذا لم يكن قبل هذا الوقت فالزلزال الذي حدث وأهلك الله في هؤلاء القوم سببه هذه البحيرة سببها هو هذا الزلزال الذي حدث وأصبحت هذه البحيرة منخفضة على البحر 400 متر. وفي الأواخر السنوات الأخيرة تم اكتشاف بالحفظ البحر هذا يعني بالبحوث التوقيف في الأرض وكذا اكتشفوا آثار لهذه القرية القرية التي كان فيها لوط عليه السلام وكانت تعمل الخبائث. إذن فأهلكهم الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك حجارة من سجيل سجيل يعني الطين المطبوخ طين محجر محجر الحجر مطبوخ بالنار منضود يعني متتابع مسومة معلمة عند ربك. قال عز وجل في آخر الآية وما هي من الظالمين ببعيد. الآية تفسر بتفسير ما هي من الظالمين يعني أنها ليست ببعيدة عن الظالمين الذين كانوا يسكنون بقربها من الجزيرة إذا مروا منها يعرفونها لأن هناك أثاث الخراب أو ما هي من الظالمين بعيد يعني أن هذه النقمة وهذا العذاب ليس ببعيد عن الظالمين الذين يفعلون مثل فعلهم يعني أن من يفعل مثل هذا الفعل فإن الله تعالى ينزل به نقمته ويعذبه كما عذبه أولئك. ولذلك في الحقيقة أن قرأت أنه كان في أظن بعد قبل 200 سنة كذا في إيطاليا في خليج نابولي مدينة نابولي في خليج نابوليس كانت هناك قرية كان اشتهرت بهذه القبائل اللواط فدمرت عن آخرها فذهبت عن آخرها حتى هذا التسونامي اللي وقع منذ 5 سنوات يعني الناس ما كيتكلموش على هذا الأمر بإفاضة أكثر وإلا فكان الحديث عن مجموعة من وكالات الأسفار اللي كانوا كيمشوا الناس من أوروبا وغيرها لتلك المنطقة شرق آسيا اللي وقع فيها التسونامي وفاض البحر عليهم وهلك الله تعالى عدد كثير من الناس فكان يمارس هناك اللواط بكثرة حتى إن الرحلات كانت يعني تخصص لهذا الغرض من كثير من أقطار العالم يذهبون إلى تلك المنطقة لممارسة هذه الفاحشة. المهم أن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه القرية ودمرها عن آخرها بسبب هذا الفعل الشنيع. سيدنا إبراهيم عليه السلام تكلمنا قبل أن قومه مشركون وألقوه في النار وخرج من بينهم، وما ذكر من القرآن الكريم أن الله تعالى أهلكهم، يعني لو موعد يهلكهم الله تعالى فيه. لكن انتشار هذه الظواهر مثل ظاهرة اللواء في مجتمع من المجتمعات تصبح ظاهرة منتشرة، وبالأحرى إذا قننت لها قوانين وأصبح أصحابها محميون يدافع عنهم، وأن من ينالهم من يتكلم عنهم يعاقب طبقا للقانون، فهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على خطورة كبيرة تستقبل هذه أو مستقبل هذه البشرية في أمر خطير جدا. لأن علاش؟ لأن انتشار هذه الظاهرة في مجتمع المجتمعات يؤدي إلى خراب هذا المجتمع وإلى دماره وإلى نزول نقمة الله تعالى به. إذن أهلك الله تعالى هذه القرية ونجى نبيه لوطا عليه السلام، لأن الذي ينهى عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. أن الذي يقول دائما أن المصلح لا يهلكه الله، وأن القرية فيها المصلحون لا يهلكها الله، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صالحون مصلحون. فما دام أن هناك مصلحون وهناك ناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأمر الناس لا زال بخير. لكن حينما لا يعد هناك لا نهي ولا منتهي كما كان في هذا القوم، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، يفعلون المنكرات علانية بدون ناهي ولا منتهي، وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. إذا وصل الناس إلى هذه الحال وأصبحت الظاهرة ظاهرة شائعة منتشرة، فحينئذ يكون العذاب ويكون الهلاك. فأهلك الله تعالى هذه القرية ونجى لوطا وأهله وآله من هؤلاء. قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي هي، ونجيناه ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. كانوا قوم سوء، كانوا قوم فعل سيء فاسقين خارجين عن طاعة الله، كانوا قوم سوء فاسقين. نعم. وقلنا بأن الهلاك أصاب هذه القرية جميعها بما في ذلك امرأة لوط، زي زوجته، زي جرت من الغابرين لا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. والقرآن الكريم تحدث في سورة التحريم عن امرأة نوح وامرأة لوط، قد ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، هو نوح ولوط، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذان زوجتان لنبيين كريمين على الله تعالى، ومع ذلك ما نفعهما كون ازواجهما يعني نبيين كريمين صالحين. ثم ان قوله تعالى فخانتاهما، من مراد بالخيانة هنا؟ للأسف الشديد إن في بعض التفاسير، حقيقة تفسير واحد تفسير اسمه يعني التفسير القمي هذا من الشيعة، يقول بأنه ويذكر روايات يعني عن من سبق ممن يزعمون أنهم أهل البيت، يقول بأن الخيانة هنا هي الزنا، فيتهم زوجتي نبيين كريمين بأنهما خانت زوجين، يعني الخيانة يعني مراد بها الزنا. بينما جمهور المفسرين من أهل السنة وغيرهم على أن الخيانة هنا الخيانة في الإيمان، وليس الخيانة لأن كلمة الخيانة كلمة عامة لها مفردات كثيرة، فحملها على الزنا قول على الله تعالى بغير علم. فخان الخيانة خيانة الأمانة ولا لا؟ خيانة الأمانة، قل فلان خان أعطيته أمانة وبعدين أنكره فنقول خائن. إذن الخيانة كلمة عامة حتى إذا كان يدخل فيها الزنا، حتى الزنا خيانة اسمه الخيانة الزوجية وشيء من القبيل، لكن ليست مقصود بالخيانة هنا هي الخيانة، لأنه معاذ الله أن يجعل الله تعالى في أنبيائه ورسله لهم يعني مهبط وحيه، أن يختار الله تعالى بيتا ليكون حلا لنبوته ولرسالته، أن يكون فراشه ملوثا، وأن يعني الزنا من الشك فيه أنها تلحق عارا بالإنسان، ولو إذا حصلت في بيتي فرد من أفراد الناس سلحق به العار، فما بالك بأن يكون ذلك في بيتي نبي من أنبياء الله ورسله؟ هذا لا يمكن أبدا ولا يقبل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، فقالتهما يقول ما بغت امرأة نبي قط، يعني ما كانت بغي، ما بغت امرأة نبي قط، ما يمكن أبدا، مستحيل هذا على أن يقع في بيت، لأن الأنبياء يكون أعقل الناس ومن أفطن الناس، هم الرتبة العليا في الفطنة والذكاء، ومن يقع الزنا في بيته ولا يشعر به يكون مغفل، يكون بأبله، يكون بليد، وهذا لا يجوز على الأنبياء والمرسلين. نعم، لذلك فالمراد بالخيانة هنا خيانة امرأة نوح لزوجها، أنها كانت تدل المشركين على من آمن به، كل واحد آمن بنوح وما آمن معه إلا قليل، فكانت تدله عليه، تقول رسلم بواحد اليوم واحد سلم، يعني واحد تدخل معه في الطريقة دياله، فباش يعرفوه باش يعدوهم إلى آخره، فهذه خيانة، لأن كذلك نوح لوط عليه السلام، فكانت تدل قومها على الضيوف الذين يأتونه، فتكشف هذه الأسرار حينما يأتي ضيف فتخبر قومها، فهذه الخيانة التي كانت أو صدرت من امرأة نوح وامرأة لوط. نعم، لذلك يعني أو لو تعالى فخانته، ما هي بالحقيقة ما قلنا، هي الخيانة أولا، الخيانة الإيمانية لأنهم لم يؤمنوا، يعني امرأة نوح لم تؤمن بنبوة نوح ونبوة لوط عليهم السلام. ولعلك قد تقول كيف يعني امرأة نبي وما تكون شيء، لكن الحقيقة أنه كما قلنا أن الزنا والخبث لا يمكن أن يقع في بيت نبي، هذا واضح، لكن الكفر لا يلحق الإنسان، يعني واحد من أقاربه يكفر والعياذ بالله، لا يلحق عار بقريبه، لأن الكفر ناتج عن عناد في الرأي، ناتج عن عناد في الرأي، لا يلحقه العار. وأن في الشرائع السابقة كان يجوز للرجل أن يتزوج، للمسلم أن يتزوج الكافرة، كما يجوز للكافرة للمسلمة أن تتزوج كافرا، يبدو أن امرأة فرعون، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون هي مؤمنة وهو كافر، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن هو فرعون امرأته مؤمنة، وهو نوح ولوط امرأتهما كافرتين، هذا في الشرائع السابقة لم يكن فيه غضب، لكن احنا عنده في الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر كيفما كان نوعه، ملحد ولا مشرك ولا كتابي ولا، تعالى قال ولا يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا الرجال من الكفار يحلون للمسلمات ولا المسلمات يحلن للرجال من الكفار. نعم، أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج بالكتابية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجوز المسلم يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، لكن بشروط معينة، أن تكون فعلا كتابية ماشي علمانية ولا لا دينية، وأن يكون فيه يعني، لأن الإسلام شرع هذا النوع من الذنب، لأن الرجل له سلطة بحيث يرغبها في الإسلام ويحببها فيه، فيكون فيه دعوة لدخولها في الإسلام، وهذا ما يتطلب أن يكون فيه يعني أمان على مستقبل الأولاد، ويكون فيه يعني حماية لهم، وفيه أشياء معينة ما يكون فيه ضرر بالمسلمات، هناك شروط معينة ذكرها العلماء. إذن لا غضاضة ولا نقص في كون امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين، وش فيه عيب يلحق هذين النبيين؟ لا يلحقهما أي نقص، لأن الكفر كما قلنا ناتج عن عناد في الرأي واتباع للأباء والأجداد وما إلى ذلك، بخلاف الفاحشة فحش أمرها أمر هذا ترويث الفراش، هذا أمر آخر. ولذلك شوف الهند المرأة أبي سفيان التي كانت تدافع عن الشرك وتضحي وتعطي الأموال من أجله، لما جاءت لتسلم وقالت لرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم يبقى عليهن شروط البيعة ومن جملة ذلك ولا يزنين، قالت هي أو تزني الحرة أو الحرة تزني، يعني هي عند ماضي مشرك فتدافع عن الشرك والكفر وتفتخر به، لكن لا تقبل بحال من الأحوال هذه الحالة، حالة الزنا أو تزني الحرة، تعجبت يعني الحرة لا تزني، فكانت الإماء هو اللي يزنين عندهم، أما الحرة فلا تزني. إذن من هنا كما قلنا نستطيع أن نفهم قوله فخانتهما، ليس الخيانة التي تحدث عنها بعض الشيعة، وإنما هي الخيانة كما قلنا الخيانة الإيمانية، الخيانة في الإيمان، الخيانة في الأسرار، في أسرار البيت الزوجي. ولا شك أن بين الزوجين يكون هناك تآلف ويكون هناك انسجام تام ويكون هناك حفاظ على الأسرار، فحينما تقوم المرأة بإخراج أسرار زوجها إلى الخارج بما في ذلك من جاء عنده من الضيوف ومن آمن معه أحواله، هذه خيانة مش خيانة، هذه خيانة، وهذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. نعم. إذن قال الله تعالى ولوطا آتناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أدخلناه يعني لوط، أدخله الله في رحمته، أدخله في رحمته حيث نجاه من العذاب الذي أنزله بهؤلاء، وأدخله في رحمته أيضا في الجنة يوم القيامة. فهي أيضا فرحمة الله تعالى أدركت لوط عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا نجاه من هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث، وفي الآخرة أكرمه الله تعالى بالجنة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا، علاش؟ إنه من الصالحين، من التعليل يعني إنه من الصالحين. فالصلاح هو السبيل للنجاح والطريق للفلاح والفوز برحمة الله تعالى ورضوانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، أن يبارك لهما وعليهما، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة، وأن يرزقهما ذرية صالحة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.